نور نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا عليكم، اللهم آمين. الحديث عن آيات المواريث متواصل، وقد سبق بيان أسباب نزول هذه الآيات، وسبق بيان ميراث الأبناء والبنات، وسبق بيان ميراث الآباء والأمهات كذلك، والذي نحن بصدده الآن إن شاء الله ميراث الأزواج. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإذا ماتت امرأة زوجة ليس لها أولاد وليس لها بنات، فالزوج له من تركتها النصف. رجل متزوج بامرأة فماتت المرأة ولم يكن لها أولاد ولا بنات منه ولا من غيره، فللزوج النصف. أما إن كان لها أولاد أو بنات منه أو من غيره فسينتقل الحكم كما قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، والمراد بالولد الولد أو البنت. فهذا ميراث الزوج من زوجته. إذا ماتت الزوجة ليس لها أولاد ولا بنات منه أو من غيره فللزوج نصف تركتها. إذا كان لها أولاد أو بنات أو ولد واحد أو بنت واحدة منه أو من غيره فللزوج الربع مما تركته زوجته. وتركة الزوجة يدخل فيها مؤخر الصداق الذي لها عند الزوج، فهو دين على الزوج لها، فيفترض أن مؤخر الصداق يضم إلى تركتها ويقسم مع سائر التركة. وكذلك قائمة العفش، قائمة الأثاث، أثاث البيت، تضم إلى التركة وتقسم كما تقسم سائر التركة. وكذلك ملابسها ومتاعها وذهبها وحليها، كل ذلك يضم إلى سائر التركة ويقسم كما تقسم سائر التركة. فإذا كان للمرأة زوج وأب وأم فالزوج سيأخذ النصف، والأم حينئذ ستأخذ الثلث إن كان له إخوة، فإن لم يكن للزوجة إخوة فللأم الثلث. على أي حال رأي الجمهور اختصارا النصف الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه يقسم على رأي الجمهور إلى ثلث وثلثين، ثلثان للأب وثلث للأم. هذا وسبق البيان عن ذلك فيما سلف، فهذا باختصار شديد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. تستخرج الوصية أولا، والوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث، لا يجوز في الوصية أن تتجاوز الثلث، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة وقال: يا رسول الله أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلث مالي؟ قال: ثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكان ابن عباس يقول: ليت الناس غضوا، يعني خفضوا، من الثلث إلى الربع، أي يا ليتهم لا يوصون بأكثر من الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث والثلث كثير. هذا وكما سلف، فلا يجوز له أن يوصي لأحد الورثة، ولا يجوز للمرأة أن توصي لأحد الورثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه وعليه عمل أهل الإسلام قاطبة، كما قال الإمام الشافعي، قال: لا وصية لوارث، لا، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. قال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. قدمت الوصية على الدين في سياق الكتاب العزيز، وعند العلماء قاطبة أن الدين يسدد أولا ثم يتجه للوصية. قالوا: قدمت الوصية على الدين لمزيد من الاعتناء بها، لأن الناس يتهاونون فيها. هذا ويضاف إلى ما ذكر من الوصية والدين كما سلف: تكاليف الغسل، تكاليف الكفن، تكاليف الجنازة، كل هذه تخصم من التركة قبل أن تقسم التركة، والله تعالى أعلم. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. لهن هنا لها مدلول، لهن مجتمعات، فإذا كانت زوجة واحدة، رجل مات عن زوجة واحدة، فلها الربع تركت زوجها إذا لم يكن للزوج أولاد أو بنات منها أو من غيرها. فإذا مات رجل ليس له أولاد ولا بنات وله زوجة واحدة، فالزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع. هب أن الرجل متزوج بامرأتين ومات وليس له أولاد ولا بنات من أي اتجاه كان، فالمرأتان ستشتركان في الربع. هب أنه متزوج بثلاث، نفس الشيء، ثلاث مشتركات في الربع. هب أنه متزوج بأربع نسوة ولم ينجب لا منهن ولا من غيرهن من قبلهن، فالأربع نسوة لهن الربع، يعني كل امرأة حينئذ سيكون لها واحد على 16 من التركة. فإذا كان عنده أولاد أو بنات أو ولد واحد أو بنت واحدة من هن أو من غيرهن، انخفض نصيبهن إلى الثمن. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، سيخفض من الربع إلى الثمن. فهب أن الرجل متزوج بأربع نسوة وعنده بنت واحدة أو ولد واحد، أو عنده 10 أولاد أو 10 بنات، أو عنده أي ذرية كانت، انخفض نصيب النساء الزوجات من الثمن إلى عفوا من الربع إلى الثمن. فستكون المرأة إذا كان متزوجا بأربع وله أولاد وبنات، الأربع لهن الثمن، يعني كل امرأة لها واحد على 32 من تركة هذا الزوج. إذا كانت زوجة واحدة فلها الثمن، إذا كانت اثنتين فلهن الثمن أيضا، يعني كل واحدة واحدة على 16، وهكذا. فهن جميعا مشتركات في الثمن إذا كان له أولاد. وهذا يسمى حجب البعض، يعني النساء أصلا الزوجات لهن الربع، لكن إن كان عند الرجل أولاد خفض نصيب النساء من الربع إلى الثمن، فحجب جزئي، تم حجب جزئي للأزواج من الربع إلى الثمن بسبب الأولاد. وكذلك حجب إذا كان الزوج متزوجا بامرأة فقط، إذا كان الزوج متزوج بامرأة أو امرأتين، المهم إذا ماتت الزوجة الزوج له النصف، لكن إذا كان لها ولد أو بنت حجب الزوج عن النصف إلى الربع، فهذا يسمى حجب جزئي. حجب جزئي، هناك حجب جزئي كما فهمنا من الآية، يعني شخص ماتت زوجته ليس لها ذرية، الزوج له النصف، هب أن لها ولد أو بنت أو أكثر، يحجب الزوج من النصف إلى الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فحجب الزوج من النصف إلى الربع، حجب جزئي. أحيانا قد يكون الحجب كليا في بعض المواطن كما هو معلوم، الكفر يحجب حجب كلي، يعني مثلا امرأة متزوجة زوجها ارتد فرق بينهما فأصبح كافرا وهي امرأة مسلمة، فليس له منها شيء، لحديث لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أيضا من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، يستخرج أيضا الدين أو الوصية. ثم قال تعالى، يعني أحيانا هناك في مسألة من مسائل المواريث أيها الإخوة اسمها العول، يقال عالت المسألة. يعني عالت المسألة، ما معنى عالت المسألة؟ زادت عن الواحد الصحيح، فماذا نصنع إذا زادت الأنصبة عن الواحد الصحيح؟ فأسوق مثالا يتضح به الأمر. امرأة ماتت لها زوج ولها أب ولها أم، لها زوج ولها أب ولها أم ولها بنت، لها زوج وأب وأم وبنت، البنت لها النصف إن كانت واحدة فلها النصف، الزوج له الربع لأنه خفض من النصف إلى الربع أصبح ثلاثة أرباع، الأبوان لكل واحد منهما السدس فأصبح نصف زائد ربع زائد سدس زائد سدس، يعني في هذه الحال كيف نصنع؟ عالت المسألة، زادت المسألة عن الواحد الصحيح، زادت المسألة عن الواحد الصحيح، نخصم حينئذ من كل شخص منهم جزءا، الذي كنا نتعلمه في المدارس من زمن مجموع الأجزاء وقيمة الجزء، فسنقول ربع حق الزوج زائد نصف حق البنت زائد سدس حق الأب زائد سدس حق الأم، فسيكون المقام الموحد المشترك 12، فنرجع نقول نصيب الزوج 3/12 التي هي الربع، نصيب البنت 6/12 التي هي السدس، عفوا التي هي النصف، نصيب البنت 6/12 التي هي النصف، نصيب الأب 2/12 السدس، نصيب الأم 2/12، أصبح المجموع الكلي 13/12، فنقسم التركة إلى 13 جزءا، ويأخذ منها الزوج ثلاثة من 13 بدلا من 3 من 12، وتأخذ البنت 6 من 13، ويأخذ الأب 2 من 13 والأم 2 من 13، فيقال عالت المسألة، يعني زادت الأنصبة على الواحد الصحيح، فلما زادت الأنصبة على الواحد الصحيح اضطررنا أن نقسم من كل شخص جزءا بقدر حصته، هذا رأي جمهور العلماء في هذه المسألة. هناك مسألة معاكسة يقال لها مسألة الرد، مسألة الرد أن تقل الأنصبة عن الواحد الصحيح وليس هناك عصبات، فترد البقايا على الورثة كل بحسبه، إلا أن من العلماء من قال لا رد لا على الزوج ولا على الزوجة لأنهم ليسوا بأقارب للميت. فهذه مسألة العول والرد. إذا عرفنا الحجب، العول، الرد، العصبات هم الذين يأخذون نصيبهم بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، أصحاب الفروض الذين سميت لهم فروض في كتاب الله. أرجع قائلا، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فالمقدر، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة. ما معنى الكلالة؟ عند الأكثرين الكلالة من لا ولد له ولا والد، وإن سفل وإن علا، يعني واحد مات ليس له أب ولا جد ولا جد أب ولا ابن ولا حفيد، لكن له إخوة وأخوات يحيطون بالرأس كالإكليل، فهذا يسمى كلالة. فالكلالة من مات ولا ولد له وإن نزل ولا أب له وإن علا، لكن له إخوة. هؤلاء الإخوة أو أخوات قد يكونون من الأب وقد يكونون من الأم وقد يكونون أشقاء. فهذا الميت بهذا التوصيف يسمى كلالة. أشكلت آية الكلالة هذه على عمر. عمر رضي الله عنه مع أنه محدث وملهم وخليفة وراشد، لكن سبحان الله الذي يعلم هو الله، الذي يعلم هو الله، يمن بالعلم على من يشاء. فعمر محدث ملهم عالم، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بقدح لبن فشربته ثم ناولت فضلي المتبقي مني عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني عمر العلم، ما العلم هذا؟ عمر لم يكن أحفظ الناس للقرآن، ولم يكن أعلم الناس بالقضاء بين الناس، بل عمر نفسه يقول: أقضانا أبي، عفوا، أقرأنا أبي وأقضانا علي، يعني أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب، وأعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. عمر لم يكن عالما بفنون القتال كخالد. عمر رضي الله عنه لم يكن عالما بالمواريث كزيد بن ثابت، لم يكن عالما بالحديث كأبي هريرة، بل قال: الآن الصفق بالأسواق. لم يكن عالما بالأنساب كأبي بكر. فما نوع العلم الذي أوتاه عمر؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولت فضلي عمر بن الخطاب فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال العلماء والأئمة: العلم بسياسة الناس، كيف يسوس الناس، كيف يقرب من يستحق التقريب ويباعد من يستحق الإبعاد. فسياسة اتسعت رقعة الدولة في زمن عمر واتسعت الفتوحات، ومع ذلك الأمر محكم يقبضه عمر قبضة قوية. أنت في البيت إذا كان لك 5 أولاد مشاكلهم تزداد عن 2، 10 أولاد مشاكلهم تزداد عن 20، أنت رئيس مجلس مدينة تختلف عن محافظ، تختلف عن رئيس دولة. فلكن الفتوحات اتسعت في زمن عمر، ومع ذلك القبضة محكمة. فكان العلم علم بسياسة الناس، وسيأتي لذلك مزيد بعد الفاصل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطراد أقول: كان ثم ثناء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجزء مما ورد فيه من الثناء، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بقدح لبن فشربته فناولت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وذلك بصدد الحديث عن آية الكلالة، عفوا، الذي سأقوله الآن بصدد تفسيرنا لآية الكلالة. أقول الذي ساقني إلى ما ذكرت في فضل عمر أن عمر أشكلت عليه آية الكلالة. سبق أن بينا أن الكلالة من لا ولد له وإن علا ولا وإن سفل ولا والد له وإن علا، إنما له إخوة وأخوات يحيطون به كالإكليل. عمر مع علمه وفضله وأنه محدث ملهم رضي الله عنه أشكلت عليه مسألة الكلالة إشكالا شديدا. أنا في آيتان، آية هنا في أوائل سورة النساء وآية الأخرى آية الصيف في خاتمة سورة النساء. الآية التي هنا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فللأخ السدس وللأم وللأخت السدس. لكن الآية الأخيرة التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فكيف هذا التعارض؟ فعمر أشكلت عليه الآية وسأل النبي مرات ومرات عن الكلالة، حتى إن النبي ضرب بيده في صدره وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فسكت عمر. ومرت السنون واستخلف أبو بكر ومات أبو بكر واستخلف عمر، وعمر يقول: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعهد إلينا فيهن عهدا. ما هذه الأمور يا عمر؟ قال: الكلالة. وسبحان الله، حجب عنه العلم بالكلالة، لم يفهمها الفهم الذي اطمأنت به نفسه، وغير الصحابة يعرفون الكلالة فدفعوا الإشكال. فهنا قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة أي تورث وحالها أنها ليس لها أولاد، عفوا ليس لها أولاد ولا بنات، وإن سفلن ولا أب ولا جد، إنما لها إخوة وأخوات. قالوا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت من الأم. فالآية هنا: وله أخ أو أخت من الأم. قال تعالى: فلكل واحد منهما السدس. للأخ من الأم السدس وللأخت من الأم السدس، تساوت الأخت من الأم مع الأخ من الأم. أما التي في آخر سورة النساء قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، في الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء، فلينتبه إلى هذا. هنا قال تعالى: وله أخ أو أخت، أي من الأم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي. فالإخوة لأم فارقوا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في أمور ثلاثة: الأول، الأمر الأول أنهم لا يرثون، الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. يعني إخوانك لأم أو أخواتك لأم لا يرثونك إلا في حالة واحدة: إذا كنت كلالة، ميت كلالة. يعني ما معنى ميت كلالة؟ ميت ليس لك أبناء ولا بنات ولا أحفاد، وليس لك أب ولا جد على قيد الحياة. فالإخوة لأم والأخوات لأم يفترقون عن الإخوة الأشقاء من ثلاثة وجوه: لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث، لا تفريق بين الذكر والأنثى في الميراث لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم بحال، حتى إذا كانوا 100، على الثلث. قال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا شأن الإخوة والأخوات لأم: لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، ذكرهم كإنسان في الميراث لا يزيد نصيبهم بحال من الأحوال على الثلث، ثلث التركة. فهذا باختصار شديد في مسألة الكلالة في الإخوة والأخوات الأم. أما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فتحكمهم آية النساء الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إخوة رجال ونساء من أشقاء، إن لم يكونوا أشقاء فمن الأب كما هو معلوم، وتفصيلات ذلك تأتي إن شاء الله تعالى. هذا وقد وقعت مسألة أشكلت بين العلماء من الصحابة رضي الله عنهم، وانقسموا فيها إلى فريقين: رجل مات، أو عفوا امرأة ماتت تركت زوجا وأما وأبا، امرأة ماتت تركت زوجا تركت أما وأبا، وتركت أو أفصلها بتفصيل أيسر بعض الشيء. امرأة ماتت تركت زوجا وأما وإخوة لأم، أو تركت زوجا، زوجا نعم زوجا حتى تكون كلالة، تركت زوجا وأما وإخوة لأم، وإخوة لأم وأب. أقول تفصيلها: ماتت تركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأم وأب. فسنأتي نقسم، هي كلالة الآن، ليس لها أب وإن علا ولا ابن وإن سفل. الزوج له النصف، الأم لها السدس، أصبح ثلثان الآن، نصف سدس تساوي ثلثان. الإخوة لأم لهن الثلث أو لهم الثلث. إذن بقي الإخوة لأب وأم الأشقاء، ليس لهم شيء، كيف نصنع؟ وقعت هذه المسألة في زمن عمر، أعطى الزوج النصف والأم السدس، هذا فروض منصوص عليها في القرآن، والإخوة لأم أعطاهم الثلث، فلم يبق شيء لمن؟ للإخوة الأشقاء. فجاء الإخوة الأشقاء إلى عمر على ما يريدونه في كتب التفسير، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشركهم عمر في الثلث، شركهم عمر في الثلث مع الإخوة لأم. أما علي قال ليس لهم شيء، ابن عباس قال ليس لهم شيء، وورد النفي أيضا عن أبي بن كعب وعن عدد من الصحابة، وكذلك أصحاب المذاهب اختلفوا في المسألة. فالشافعي يرى رأي عمر، والإمام أحمد يرى رأي الإمام الشافعي يرى رأي عمر، والإمام أحمد يرى رأي علي وابن عباس رضي الله عنهما. فهذه المسألة بعضهم يسميها المسألة الحمارية، بعضهم يسميها المسألة العمرية. صورتها: امرأة ماتت تركت زوجا وأما أو جدة، الأم أو الجدة لهما السدس، لكن الأم تحسب الجدة، تركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فهذه المسألة التي سموها المسألة الحمارية، التي جاء الناس فيها والإخوة الأشقاء قالوا لعمر: ألسنا إخوة لأم؟ هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشركهم عمر كأنهم إخوة لأم، أما علي فمنعهم من ذلك. هذه مسائل اجتهادية، إذا اصطلح أهل البلدة على حكم فيها على رأي عمر أو رأي علي فمحتملة، ويمضي القضاء بالذي اصطلح عليه أهل البلدة. قال تعالى كل هذا ذكره الله تعالى، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني هناك أشخاص يوصي للإضرار ببعض الناس، مثلا واحد من الناس أولاده مختلفون معه، لا أقول عاقون له بل مختلفون معه، فيريد أن يضيعهم من الميراث، فيوصي بثلث التركة لناس أجانب من أجل الإضرار بأولاده. أو واحد مثلا طلق زوجته والأولاد ذهبوا في صف أمهم، فيقول غدا سأموت ويرثونني وهم مع أمهم، لا أنا أكتب أملاكي لجمعية خيرية من أجل ماذا؟ من أجل الإضرار بالزوج بأولاده الذين ذهبوا مع أمهم. فالوصايا يجب في الوصايا أن يبتغى بها وجه الله وأن تكون وصايا عادلة، ليست وصايا المراد بها الإضرار، لأن الله قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لا يضر بالوصية أحدا من الناس، غير مضار، وصية من الله، أي هذه المواريث التي بيناها لكم والفرائض التي بيناها لكم وصية من الله، والله عليم. إذا سأل شخص لماذا هذه التقسيمات كلها، لماذا الإخوة لأم لهم السدس، لكل واحد منهم السدس ولا يتجاوز نصيبهم الثلث ولا يرثون إلا في حال الميت كلالة، فنقول إن الله عليم بنا، لقد قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو العليم، قال تعالى والله عليم حليم، حليم لا يعاجل بالعقوبة، وإلا لو عاجل بالعقوبة لأحل بالناس أليم العقاب في دنياهم إذا هم خالفوا أمره، والله عليم بخلقه، عليم بالذي يصلحهم، عليم بالذي ينفعهم، فلا اعتراض على أمر الله ولا اعتراض على القسمة التي قسمها الله. فنقول وفي كل وقت وحين مجاهرين بذلك غير مختفين به، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الله شرع وهو عليم حكيم، الله شرع وهو عليم حليم، فلا اعتراض على أمر الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى والله عليم حليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. ومن ثم وصف إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، وجاء هذا في ثنايا قصة ذهاب الملائكة إليه وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط، فجلس خائفا بعض الشيء وجلا منهم، فلما أفصحوا له عن هويتهم وأنهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط للفحش الذي ارتكب، فقال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يطلب الإمهال، انتظروا لعلهم يتوبوا لعلهم يقلعوا، قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، لا يريد المعاجلة بالعقوبة، لكن ليس هذا المقام يستدعي ذلك، فأثنى الله عليه، ثم قالت الملائكة له يا إبراهيم أعرض عن هذا، قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود، قال تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال تعالى في كتابه الكريم والله عليم حليم تلك حدود الله حدها الله لكم، تلك حدود الله في المواريث في الفرائض، لنا حدود لا نتخطاها، لنا حدود محدودة لا نتجاوزها، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ويطبق ما أمر الله به ويطبق ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. فالذي يمتثل أمر الله في المواريث وغيرها ويتقي الله ويراقبه، قال الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي المقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتجاوز الحدود التي حدها الله سواء في المواريث أو في غيرها، فالذي يجور على ميراث البنات والذي يجور على ميراث الأخوات والذي يغير شرعة الله كالفسقة الفجرة في بعض الدول الذين سنوا قوانين يسوون فيها بين الأولاد والبنات في الميراث وغير هؤلاء، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، له عذاب مخزي، له عذاب مذل. فهؤلاء الذين شرعوا شرائع ما أنزل الله بها من سلطان وبدلوا نعمة الله التي هي القرآن كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وشرعوا في الناس شرائع يسوون فيها بين الذكر والأنثى في الميراث، هذه بشراهم هي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مذل مخزي. لا تقف الآية على الحكام الظلمة في بعض الدول وعلى مجالس شعوبهم التي سنوا فيها سننا كفرية، بل أيضا تطرد إلى الأحكام القبلية التي يقضي بها بعض أهل القبائل من أن البنت تحرم من الميراث وتمنع من التركة، فهذا من الضلال أيضا. فالأمر لا يقف على حكام شرعوا شرائع باطلة، بل ينتقل إلى كل من حاد عن شرعة الله وشرعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أمر بتبليغها. كذلك تلحق بالإخوة الذين يأكلون ميراث الأخوات، وقد قال الله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، يلحق بهم أيضا كفل من هذا العذاب إذا أكلوا ميراث الأخوات أو أكلوا ميراث البنات أو أكلوا ميراث أو حرموا البنات من الميراث وأعطوا الذكر كل التركة، كما يصنع أهل الجهل والغباء في القرى أو في المدن، يحرمون البنات من الميراث ويعطون الذكور المال كله ولا يتركون للبنات إلا الفتات. فهؤلاء أيضا يلحقهم الوعيد، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا أهل الإسلام، لنا حدود لا يجوز لنا أن نتجاوزها أبدا، لسنا بعلمانيين ولا ليبراليين ولا عقلانيين، نحن عبيد من عبيد الله نمتثل أمر الله وأمر رسوله، لنا حدود لا نتخطاها، لسنا أحرار نفعل ما نشاء ونتكلم بما نريد، لنا حدود حدها الله لنا لا نتخطاها ولا نتجاوزها ولا نتعدها أبدا. فهذا من الفوارق بيننا وبين الليبراليين وغيرهم الذين يقولون أنت حر ما لم تضر، لا، أنا لي حدود حدها الله لي لا أتجاوز هذه الحدود. ألزمنا الله إياكم كتابه وألزمنا الله إياكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوفنا، نسأل الله أن يتوفنا على الإسلام والإيمان غير مبدلين وغير محرفين، نسأل الله أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه، وأن يمسكنا بالكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. ختاما أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. كما أسأل الله أن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول ربكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا تقطعوا هذه الأخوة الإيمانية لسياسة أو لحزبية أو لمذهبية أو لغير ذلك، حافظوا على ما أمر الله به أن يوصل، فصلوا ما أمر الله به أن يوصل. أيضا أذكر الذين يطوفون بالقبور ويسألون الأموات جلب النفع أو دفع الضر أن هذا ضلال. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأذكر النصارى لما لهم علينا من الحق بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يقول المسيح هو الله أو ابن لله يقول قولا يتسبب في خراب السماوات والأرض. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، اللهم آمين. وأن يصلح ذات بين أهلها ويفرج كرب مكروبيهم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز ومعجز